رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بداية فأريد أن أعرفكم بنفسي، فإني يعني لا أريد أن أقول إني طالب علم، ولكني من أحقر طلاب العلم، وأحاول أن أستبصر طريق النجاة، وأخاف من الخاتمة، وأسأل الله تعالى لي ولكم العافية، فلا أنسب لنفسي حظا يعلو على غيري، ولا أسند لنفسي مقام من هو أزكى من مقام غيري، فأعوذ بالله تعالى من التزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأبدأ بما انتهى به أخي الحبيب الشيخ محمد عبد السلام، أسأل الله تعالى أن يرده سالما غانما، وأن يجعل خيره في بلدته خيرا موصولا، بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقرأها بهذا الوقف والابتداء لدلالته. قل هذه سبيلي، والسبيل الطريق التي يسلكها المرء، الطريق التي يسلكها المرء. وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كطريق غيره من الأناسي والبشر الذين اتبعوا أهواءهم، والذين زلت أقدامهم فلم يستبصروا طريق الله عز وجل، بل إن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمران. الأمر الأول أنه طريق مستقيم، الأمر الثاني أنه طريق منير. فهذا الطريق طريق مستقيم وطريق منير، وحتى لا ينقطع السالك في هذا الطريق فليعلم أن الذين يسلكون هذا الطريق ليسوا من جنس الناس، ولكنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وذكر الله تعالى في سورة النساء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فطريق الحق طريق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف، وطريق الحق طريق منير لا ظلمة فيه ولا ضلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ضلالة اليهود والنصارى، ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله عز وجل. والحديث عند الحاكم والبغدادي الخطيب بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سننا، سننا أي طرائق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فطرق غير طريق الله طريق طرق مظلمة وطرق متعرجة لا تنتهي إلى مراد ولا تفضي إلى رشاد، ولكن الطريق المستقيمة التي ارتضاها الله تعالى لأنبيائه وعباده المصطفين من الصديقين والشهداء والصالحين هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، ثم بعد ذلك أبتدئ فأقول: سبيلي أدعو إلى الله، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وفي المدينة مكث 10 سنوات. 13 سنة في مكة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصاككة ومدافعة المشركين، بل أمر المسلمين بالصبر، فصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقال الله تعالى في شأن مكة وأوضاع مكة وأحكام مكة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي التي أخذت وشملت الحيز الأكبر من سني دعوته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبئ بقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. إلى حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الفترة، كل هذه الفترة 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ولما سأله بعض الصحابة عن مدافعة المشركين في مكة قال: إني لم أمر بقتالهم، إني لم أمر بقتالهم. إذن أصل الدعوة كان في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يرفع سلاحا، ولم يسل دما، ولم يصد مشركا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا هينا لينا متصفا بمكارم الأخلاق التي بها عرف صلى الله عليه وسلم. إذن أصل الدين أن تقوم بالدعوة، أن تقوم بالدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب كيف دخل الإسلام المدينة؟ دخل الإسلام المدينة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل يثرب إلى الإسلام، وذلك في العقبة الأولى. ثم في السنة التالية بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة القتال، وأوفد معهم مصعب بن عمير، هذا الشاب اليافع الصغير الذي هو دون 20، دون 20، ترك الدنيا خلف ظهره وهرع إلى ربه ودعا إلى الله عز وجل في المدينة. فدخل الناس في دين الله في المدينة ببركة دعوة مصعب ابن عمير. إذن الدعوة، الدعوة لا تفتح مغاليق القلوب إلا بالدعوة، لا تفتح مغاليق القلوب إلا بالدعوة، لا يوطد الأمر لهذا الدين إلا بالدعوة. ولذلك إذا نظرت كم سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وكم سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد، لا تكاد أن تذكر سنوات القتال. تجد بأن أحداث القتال أحداث، أحداث القتال أحداث، عمليات عسكرية، لكن الأصل الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكمان وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم صفاته بعد العبودية أنه داع إلى الله، داع إلى الله. ولذلك قال: قل هذه سبيلي، سبيلك إيه يا رسول الله؟ سبيلي أدعو إلى الله. إذن ليست دعوة إلى حزب، وليست دعوة إلى تصور، وليست دعوة إلى عائلة، وليس الدعوة إلى عرف اجتماعي فاسد، وليس الدعوة إلى تقاليد جاهلية بالية، ولكنها دعوة إلى الله. سعادة الإنسان عندما يجد إنسان منحرف عن طريق الله فيتجه إلى الله عز وجل. يا سعادتك عندما تجد إنسانا كان معاقرا معصية الله متلبسا بمخالفة شرع الله، ثم بعد ذلك دعوته فصار إنسانا أوابا منيبا مقبلا على الله عز وجل. هنيئا لك بهذه الدعوة المباركة. سبحان الله، هذا رجل كان يقضي ليله بنهاره على المقاهي يشرب ما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك قلت في نفسك والله لا يغلبني الشيطان لأجتهدن في دعوة هذا الرجل، ثم اجتهدت في دعوة الله أن يشرح الله لك صدره وأن ينير الطريق إلى قلبه فدعوته وألنت له الخطاب وصادقته ورغبته في دين الله وحببته في دين الله عز وجل ومهدت له الطريق ميسورا إلى التزام دين الله، فانقلب حاله من العربدة إلى الالتزام، من هجر الصلاة ووادعها إلى الالتزام بالصلوات في الجماعة، من ترك السنة إلى الالتزام بالسنة، إلى من سب الدين إلى تعظيم الدين، من احتقار الملتزمين المتسننين إلى تعظيمهم وتوقيرهم وحبهم وموالاتهم. هنيئا لك بهذه الدعوة. فالدعوة هي التي تقلب الأشياء، هي التي تؤثر في الباطل، هي التي تجعل الحق منتفشا وتجعل الباطل مرتعشا. الدعوة هي التي تجعل أجنادها وأبناءها صفا واحدا أمام جحافل الباطل فلا يتأثرون به ولا يرتعدون من بطشه وقوته وجبروته. الدعوة إلى الله ملمح عظيم، الدعوة إلى الله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بقدر استطاعته، بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكليف إلا بمقدور. افترضنا هناك ناس في الغيط، ناس في الغيط بيعملوا مثلا بيشتلوا رز، وأنتم تعلمون أن الفلاحين في شتل الرز بيقوضوا في أعراض الناس، اللي بيسبب الدين واللي بيشتم واللي بيسافر ووائل غير ذلك. ماذا تصنع أنت؟ أنت رجل ملتزم محب للدين، ماذا تصنع في هذا الموقف؟ هل تترك هذا الموقف يمر دون أن تؤثر فيهم، دون أن تقرع مسامعهم بحكم الله عز وجل بشرع الله؟ لماذا لا تسمعهم شيئا من كتاب الله عز وجل؟ لماذا لا تدعوهم إلى ترطيب آذانهم وأفواههم وأجوافهم بتعظيم شرع الله عز وجل؟ ثم إذا انقلب هؤلاء الناس وقد أحبوا الدين وأحبوا شرع الله وعظموا ووقروا دين الله، هنيئا لك بدعوتك، هنيئا لك بدعوتك. نحن نريد من الداعي إلى الله حتى ولو كان بسيطا أن يكون مؤثرا بالخير الذي وفقه الله تعالى به. كل إنسان يعلم شيئا من الحق يرى غيره ينغمس في الباطل فلتؤثر في هذا الشخص، لأن هذا الشخص إما أن يكون أخا لك في الله، أخوك، جارك، عمك، خالك، أي إنسان إذا لم يكن شيئا من ذلك فهو أخوك، مسلم مثلك، ولكنه مقصر، ولكنه ليس على طريق الهداية والنجاة. لماذا لا تكون سببا في نجاته؟ لماذا لا تكون سببا في نجاته؟ ولذلك قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك. إذا الأولين قل هذه سبيلي، وهنا إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة شرع الله عز وجل، وشرع الله لا يصل إلى الناس إلا بالموعظة الحسنة، لو جبت واحد كده قلت له بقول لك ايه اسمع من الايتين دول، يقول لك انا مش سامع، قمت ضربه جزء الالام اسمع، لن يسمع منك شيئا. ولكن لو قلت له اسمع انت رجل طيب، وجهك رجل طيب مبارك، رجل صالح، وانا يعني ارى ان الخير فيك خير كبير جدا، ولو سمعت مني هذه الآية من أدراك قد تكون سببا في دخولك الجنة، ها اسمعها مني ثم اتل له هذه الآية. فارق بين الطريقتين، فارق بين الطريقتين. هذه الطريقة حببته في سماع القرآن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا كنت فظا، إذا كنت عنيفا، ستنفر الناس من دين الله، ستنفر الناس من شرع الله، من الطريق الموصلة إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كنت أي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا فظا غليظ القلب إيه لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن آيات جميلات تبين بعض الملامح في مسألة الدعوة إلى الله. أيضا عندما تدعو إلى الله لابد أن تعلم أنك تتقرب إلى الله بهذه الدعوة، فالدعوة إلى الله عبادة لأنها من جملة العبادات. ألا تصلي؟ بلى أصلي. ألا تصوم؟ طيب. ألا تقرأ القرآن؟ فكذلك الدعوة إلى الله من جنس الواجبات الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام وصلة الأرحام وما إلى ذلك. الدعوة إلى الله، لو أن كل مسلم علم أن الدعوة إلى الله واجب شرعي، وكل منكر أمامه لابد أن يؤثر فيه، قل ولو كلمة، ولو كلمة يا راجل. افترض أنت راكب ميكروباص والراجل السواق فاتح على أغنية بقى، وقاعد يضرب على الدريكسيون ويضرب برجليه ومزاجه ما شاء الله، تقول له لو سمحت ممكن أقول لك حاجة أحسن تسمعه ده؟ انظر إلى هذا الأسلوب، أقول لك شيء أفضل مما تسمع؟ يقول لك في إيه يعني؟ في حاجة أحسن من أم كلثوم؟ تقول له أيوة، في حاجة أعظم وأفضل. أم كلثوم إيه؟ هذا كلام البشر. أريدك وأهديك أن تسمع كلام رب البشر، لو سمعته فإن لك بكل حرف حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة. أيها الرجل أين عقلك؟ أنت رجل كبير، رجل مسلم، رجل عاقل. تصور لو أنك مت وأنت تسوق الميكروباص وتسمع أم كلثوم، وحشرت وأنت تسمع أم كلثوم، ما رأيك؟ ألا تحب أن تموت على طاعة؟ فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه. يا رجل فيك النجابة، وجهك خير، وتدعو بكلام رقيق طيب. لا أظن أن بعد هذا الكلام يقول لك بارك الشغل أغاني، لا يمكن، لا يمكن. طب افترضنا ان هو قال بعضك شغل اغاني يا راجل يا سني، وغصب عنك مشغل اغاني ومش عاجبك، يا الله افتح الباب وانزل. لا باس، يبقى انا اديت ما علي، دعوت الى الله، انكرت ذلك المنكر، اثرت في الموجودين، الموجودين ذات نفسهم تاثروا بكلامي. يمكن لهذا الرجل بعد ما يروح البيت يتلاقي ابنه عيان وعنده مغص شديد جدا، يقول بالفعل لان انا ما سمعتش كلام الراجل السني في الميكروباص، ربنا ابتلاني بمرض الولد. يروح للدكاتره مفيش فايده، يروح مفيش فايده. طب يقول طب اجرب كده اسمع كلام الراجل السني ده، وبطل اغاني، يبطل اغاني ممكن ربنا يشيل الولد، ممكن. يبقى الكلمة اللي انت قلتها له في الميكروباص كانت سببا في هدايته، وهداية زوجه، وهداية أولاده، وربما هذا السائق ينقلب إلى زملائه السائقين فيدعوهم إلى الله، ويقرأ عليهم القرآن، ويظهر السنة، ويكون داعيا الله عز وجل بكلمة، ببركة كلمة عابرة قلتها في الميكروباص. الدعوة إلى الله سبيل الأنبياء، سبيل الأنبياء، قل هذه سبيلي. قل هذه سبيل المسلمون الأوائل فعلوا ما فعلوا واجتهدوا وبذلوا، ونحن لم نصنع شيئا، لم نصنع شيئا يدل على أننا مستمسكون بهذا الدين، نحمل أمانة هذا الدين. المسلمون عندما وصلوا إلى بلاد إندونيسيا والفلبين وسومطرة وجاوة، كل هذه البلاد كانت بلاد وثنية، بلاد وثنية، التجار المسلمين وصلوا إلى هذه البلاد، وصل التجار في هذه البلاد، ماذا كان هم التجار؟ هل كان هم التجار المسلمين جني الأرباح العاجلة؟ جني الأرباح العاجلة أهم حاجة، اكسب من الناس الوثنيين دول واربح منهم وسيبهم في غيهم وضلالهم، أبدا لم يكن هذا وقت ولا اهتمام المسلمين الأوائل، بل كان همهم إظهار الدين وسط هذه البيئة الوثنية، إظهار الدين. احنا بنشوف بعض المسلمين يستحي أن يصلي أمام الكفار، وأنا أعلم واحد نصراني عندما سألته ما هي الصورة التي حببتك في الإسلام وشجعتك على دخول هذا الدين، قال صورة المسلمين وهم سجود، أول ما شاف المسلمين ساجدين في الأرض ألقى الله تعالى في قلبي حب الإسلام. الله، فلماذا نخفي شعائر الإسلام؟ ولماذا نستحي من شعائر الإسلام؟ نستحي من اللحية، نستحي من تفصيل الثوب، نستحي من الصلاة جماعة، نستحي من الأذان في أماكن العمل، نستحي من الجماعة. الله، لماذا لا نظهر شعائر هذا الدين الحنيف؟ المسلمون وصلوا إلى هذه الديار الوثنية التي تعبد الأوثان من دون الله، فكان هم المسلمين إظهار الدين لا جني الأرباح. لم يصل هناك جيش إلى هذه البلاد، لم يصل جيش المسلمين إلى هذه البلاد، وإنما فتحت هذه البلاد بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والسؤال، أنت زوج لك زوجة ولك أولاد، أنت خال ولك أقارب أو عم ولك أقارب، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالدعوة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، وبعدين يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وبعدين بعد ذلك قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله دعوة عامة كما دعا أقاربه وعشيرته، بل دعا أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، دعا عشيرته دعوة عامة، يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا وراء ذلك الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط، قال إني رسول الله إليكم. هذه دعوة عامة. ثم بعد ذلك انقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عشيرته وأقربائه فحثهم على طاعة الله وحثهم على توحيد الله، فعلى ذلك وقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، قال ذلك لعشيرته. ثم نزل حتى وصل به الأمر إلى عمه وابنته، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا، والحديث في الصحيح. سبحان الله. طيب ماذا صنعت أنت في هذا الواجب؟ هل دعوت زوجتك؟ تزوجتي تتفرج على التلفزيون وتمثيليات والأفلام وهي مغرمة بالتفرج على مطوشة البرازيل وإيطاليا، لأن هي بتحب الكرة الحلوة واللعبة الكويسة بتشجعها، إيه المصيبة الثقيلة دي؟ فزوجتي بتحب تشوف الأفلام اللي فيها عنف، إيه المسألة دي؟ المسلسلات، التمثيليات، المسرحيات، طيب هذا الوقت الذي يقدر بالساعات، الذي يختزل والذي يقتطع من حياة هذه المسلمة التي تحت سلطانك، ألا تأمرها وتنهاها؟ تأمرها بطاعة الله وتنهاها عن معصية الله؟ طيب انت سمعت ابنك بسبب الدين لقط شتمة من الشارع وجعلها في البيت، تعمل ايه؟ تضحك راجل يا علا؟ انا عاوزك دائما تكون راجل، ولا تأمره وتنهاه وتزجره حتى لا يعود الى مثلها. الدعوة الى الله، فالدعوة الى الله عندك زوجتك، عندك اولادك، عندك جيرانك، عندك زملائك في العمل، سواء ذلك العمل مصنع، مدرسة، غير، في اي مكان، عندك دائرة الأصدقاء والمعارف والخلان، هذه الدائرة لماذا تتركها دون دعوة إلى الله ولو بكلمة يسيرة؟ ولو بكلمة يسيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. سبحان الله، إذا لابد من الدعوة إلى الله قدر الحاجة. يا إخوتي، لابد من التأثير في الباطل دون كلل، لابد من التأثير في الباطل دون كلل، وأخطر الباطل ما كان في بيوتنا. إذا لابد أن احنا ننطلق من داخل هذه البيوت، لابد أن ننطلق من داخل هذه البيوت، نأمر أولادنا وأزواجنا. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قيل واصطبر عليها أي اصطبر على الصلاة عندما تأمر بها، وقيل واصطبر عليها أي شدد الصبر في الأمر بشرع الله عز وجل. إذن الإنسان في بيته على الأقل مجتهد في الدعوة إلى الله، كل ما يجد فيه تصرف منحرف يوجه، يأمر، ينهى، ولكن بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، حتى لا ينفر زوجته ولا ينفر أولاده من دين الله، لأن يمكن للزوجة أن تنفر من دين الله. وكذلك الأولاد، أول ما يدخل البيت يقوم ضارب الباب مطيره: يا أولاد كذا ولا كذا صليتم؟ حتى لو ما صلوش: أيوة يا أبا صلينا. عشان يتجنبوا شر، لأن لو ما صلاش هيطحنوا من الضرب. ما هذه الدعوة؟ ما هذه الطريق؟ إنهم يصلون من أجل أبيهم، إنهم يصلون خوفا من بطش الأب. هذه المرأة ربما تأتي بالمخالفات، ولكن عندما يأتي الزوج تتجمل له وتظهر له أنها على الجدة. هذه طريقة غير صحيحة في معاملة البيوت، فالبيوت تكون صورة ولكنها صورة مفرغة من المعاني الصحيحة. يا إخوتي، لابد للداعي إلى الله أن يؤمن الجبهة الداخلية، أن يؤمن أسرته، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد جهيد، إلى جهد جهيد. يعني أنت لو نقلت جبل من جوجر وديته جبل الطور أيسر بكثير من معالجة عيوب الأسرة والتأثير في الأسرة، فما بالك بالتأثير في الأقارب والمعارف والخلان والأصدقاء. إذا نحن في واجب الدعوة إلى الله مقصرون جدا، مقصرون جدا على كافة المناحي. فعندما يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، إذا لم يقل ولم يطلق على السبيل أي شيء إلا الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله بتشتمل على ماذا؟ تشتمل على العلم والعمل، تشتمل على العلم والعمل. لو في واحد ما بيصليش وقال له زوجته صلي، هتقول له ايه؟ هتقول له شوف نفسك الاول بعدين تعالى كلمني.
جزاك الله خير.
فريضة فرضها الله عز وجل، علم بسيط، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. المسلم يعرف كده، يعرف قول الله، يعرف قول الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، ويعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، منها الصلاة. كفاية عليه او كده، يبقى يعرف فريضة الصلاة بالدليلين دول، حلوين جدا. وبعدين بعد ذلك واحد يعلمه كيفية الوضوء بطريقة صحيحة، كيفية الصلاة بطريقة صحيحة، يروح يبلغ مين؟ يبلغ مين؟ زوجته، أهله، زوجته وأولاده. تعالوا يا أولاد، أنتوا عارفين النهاردة ما كناش بنصلي وربنا من علينا بالعمر عشان نتوب من هذا الجرم الذي كنا فيه. شوف دلوقتي أنا عندي 44 سنة وما صليتش لله ركعة. شوف كيف أن ربنا سبحانه وتعالى أكلنا وشربنا ونيمنا وصحانا وأعطانا الصحة والعافية وأغنانا وكفانا وآوانا، ومع ذلك نحن لم نصلي الله ركعة. لكن الحمد لله شرح الله صدري للصلاة لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، منها الصلاة. فالصلاة يا زوجاتي، الصلاة يا أولاد، فريضة من فرائض الإسلام. وإذا نصلي يمكن أن نموت كفارا. زوجته تقول له طب نصلي إزاي؟ فإحنا عمرنا في حتة ما صلينا. لا تتعجب من ذلك، والله والله هناك مسلمون لا يعرفون الصلاة، هناك مسلمون لا يعرفون الصلاة. حدثني بعض الإخوة نزلوا في بعض القرى في جنوب الوادي، قالوا لي ان في هناك قرى من قرى المسلمين، القرية ليس فيها مسجد، القرية ليس فيها مسجد، الرجال والنساء لا يصلون، ما يعرفوش حاجة اسمها صلاة ابدا. الكلام ده كان موجود قبل السبعينات، طبعا اكيد الامور تغيرت الان. انا اعلم قرية نزلتها بنفسي، هذه القرية لا يصلي فيها الا الرجال، اما النساء فلا يصلون، لأن النساء غلب على ظنهن وكذلك على ظن الرجال أن الصلاة فرضها الله على من؟ على رجال دون نساء. هذا جهل، جهل شديد. إذا الإنسان لما يدعو، الدعوة بتتضمن إيه يا إخواني؟ العلم والعمل. فبيعرف أن الصلاة مفروضة لقول الله كذا ولقول النبي كذا، اثنين بيعمل، بيعرف إزاي يتوضى، إزاي يقطع النجاسة، إزاي يتوضى، إزاي أنه هو إيه؟ يصلي صلاة صحيحة. وليس هناك أي عيب مطلقا أن واحد عنده 80 سنة ويتعلم من شاب صغير عنده 15 سنة، لا بأس أبدا. الإسلام يدعو إلى التواضع، الإسلام يدعو إلى التواضع. والإنسان طالما أنه يحب العلم فإنه دي. ممكن مثلا هو بيتوضأ هذا الشاب الصغير يمسح رأسه فيقبل بهما ويدبر مرة واحدة ويمسح الأذنين، هو مش متعود على دية، هو متعود على إما حفام ما يوم خبطه على رأسه وإما بذلد رقبته تحت الحنفية، واخد بالك إزاي، وإما شعرتين من مقدم الرأس لمسح الرأس، ومتعود على مسح الأف، الأفة من الوضوء. فلما يشوف واحد لا بيمسح على أفاه ولا بيمسح راسه بالطريقة تعوده عليه، يا ابني إيه الوضوء الجديد ده؟ يسأله إيه المانع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، السؤال، السؤال. أربع أخماس العلم في السؤال، أربع أخماس العلم في السؤال. ولذلك لا يستحب أن يصادر على الصغير في السؤال، لما يكون صغير بيسأل كتير، ما تقولش كنت يا غلباوي، مش تسأل خلاص بطل، ما تقولش كده غلط، ولكن دعه يسأل، لأن كثرة السؤال معناه أنه يريد مزيدا من المعرفة. السؤال معناه مزيد من المعرفة في حتة مجهولة، حتة مظلمة في عقله يريد أن ينيرها. كيف ينير هذه المنطقة؟ بإيه؟ بالسؤال. إذن إجابة السؤال كالزر الذي يتحرك ليضيء المكان، فالإجابة تنير عقل السائل في هذه المسألة. طب مسألة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين وثلاثين ومية ومتين، إيه اللي يحصل؟ يتعلم دين الله. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أمر الله تعالى بسؤال أهل العلم، مش أمر الله تعالى بالكبر. يقول لك يا سيدي بتكذب، لا مش حاجة اسمها بتكذب، في حاجة اسمها سؤال. لا تستحي، لا تستحي في الدين، بل اجتهد في طلب العلم حتى تكون على علم. إذن الدعوة إلى الله بتتضمن العلم كما تتضمن ماذا؟ العمل. تتضمن العلم كما تتضمن العمل. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، إذا الدعوة محددة أنها دعوة إلى الله. إذا أنا لما بدعو واحد إن أعرفه القرآن، أحببه في القرآن، وأحببه في السنة، وأحببه في طريق الالتزام، أجعله يحب الصحابة، أجعله يحب العلماء، أجعله يوقر طلب العلم وطلبة العلم، ها؟ أجعله يحمل هم الإسلام، قضايا الإسلام يشتلها على كتافه ويشتلها في قلبه، يبقى مسلم عقائدي. عندما أدعوه كي يكون مسلما عقائديا، أنا عاوز أدعوه علشان في شهر 6 الجاي في هناك انتخابات فرعية في النقابة يبقى واحد من الأنفار بتوعي، عشان هذا أمر أبدا. أنا بدعوه علشان أمشي في البلد وحوالي الأنفار من دولة يا أولاد دول السنيين ما شاء الله، يبقى لنا كده صولة وجولة وشدة في البلد، خطأ أبدا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. ولكنها دعوة إلى الله خالصة، دعوة إلى الله تعالى خالصة، دعوة إلى الله. سبيلي، وانظر إلى هذا الابتداء، سبيلي أدعو إلى الله. إذا سبيل النبي ماذا؟ الدعوة إلى الله. سبيلي أدعو إلى الله. ومن أدراك؟ رب إنسان غريب بعيد أنت تدعوه يكون أكثر حملا لدعوتك من قريب لك، من قريب لك. نبي الله تعالى نوح كان يدعو زوجته ويدعو أولاده لأنهم من جملة القوم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الله سبحان الله، وإني كلما دعوتهم. شوف الأنبياء وكلامهم الجميل، كلام جميل جدا. القرآن ده إخواني ما شاء الله، عندما تقرؤوه وتتمعنوا فيه تشعر مش عايز يسيبه أبدا، لا تريدون تركه أبدا. وإني كلما، وكلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار، زي قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. والاستمرار فيه معنى الاستمرار الزماني والاستمرار المكاني. وإني كلما دعوتهم في أي زمان في أي مكان، إيه اللي حصل؟ لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوش، واستغشوا ثيابهم، حطوا هدومهم على وشهم حتى لا يروا أداء إلى الله، وأصروا على كفرهم واستكبروا على الحق واستكبروا. سبحان الله، هذه هي دعوة الأنبياء. طيب من الذي استجاب له؟ لم تستجب له زوجته ولم يستجب له ولده، وأنتم تعرفون قصة ولد، قصة جميلة، والإنسان عندما يقرأها بيشعر بأن قلبه بيعتصر أسى. سبحان الله، إن ربنا عز وجل لما جعل فوران الماء من التنور علامة على إغراق الأرض ومن فيها، وأن هذا الوقت ينبغي أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهله، إلا من كفر منهم، إلا من كفر من أهله، وإلا من سبق عليه القول منهم. هذا حدث، أول ما شاف الماء يخرج من التنور ركبوا المركب، اتلقى ابنه. تصور هذا المشهد، نبي الله تعالى نوح يرى ولده، يرحمكم الله، يرى ولده يجري نحو الجبل، شايف ابنه يجري نحو الجبل، والأب يعلم أن الأرض سيغمرها الماء بعد لحظات، وأن كل ما على وجه الأرض من متحرك سيصير إيه؟ ساكنا، كله سيكون يبابا، كله سينتهي بعد لحظات. لكم أن تتصوروا كيف ينادي الأب على ولده. طبعا الناس الآباء اللي فينا يمكن هم يشعروا بهذه المشاعر، شده ولا لأ؟ خبالك إزاي؟ تتحرك، وهذا قول الله عز وجل، ويتجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ما كانش لسه وصل إلى حافة الجبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظر، مع الكافرين، ماذا قال الابن الكافر؟ الذي تأبى على دعوة أبيه، الابن الذي لم يستجب لدعوة أبيه النبي، الابن الذي استكبر على أبيه، قال سآوي في المستقبل بقى، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال الأب: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبعدين: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله، دي عاقبة إيه يا إخواني؟ عاقبة الاستكبار على الدعوة، وهذا ابنه. ولذلك قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن قطع الله تعالى الموالاة الإيمانية بالمخالفة الشرعية. أول ما حصلت المخالفة الشرعية بين الابن والأب انقطعت الموالاة الإيمانية. ليس من أهلك، ليه؟ إنه عمل غير صالح، يعني الواد ذات نفسه طينته وتركيبته ووضعه ودماغه وعقله وقلبه غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظه أن تكون من الجاهلين. فالدعوة يا الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن الدعوة إلى ماذا؟ إلى الله، إلى توحيد الله. هذه الدعوة الأساس. إحنا لما تركنا دعوة الناس إلى توحيد الله وانشغلنا بدعوتهم إلى أمور جزئية، إيه اللي حصل؟ تميع دين الله وأصاب المسلمين الهشاشة، أصاب المسلمين الهشاشة، أصبح عندهم هشاشة في دماغهم، هشاشة فكرية وهشاشة اجتماعية وهشاشة سياسية وتربوية وثقافية وكل شيء، لأنهم لم يتأصلوا على معاني التوحيد، لم يتأصلوا على معاني التوحيد. انظر إلى رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. الحديث. إذن أول مطلب في الدعوة أن يتم التركيز على ماذا؟ على لا إله إلا الله، على توحيد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن أول شيء في الدعوة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إذن أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، إلى تعظيم دين الله، إلى توقير دين الله. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. ولذلك كانت دعوة الأنبياء قاطبة عبادة الله واجتناب الطاغوت. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله. إذن دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم بماذا؟ نوحي إليهم بالتوحيد، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان الله. إذن لابد من دعوة الناس إلى منهج الإسلام. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: لو أخبرتكم بكلمة تملكون بها العرب والعجم، فقال قائلهم: وأبيك وألف كلمة. إذا كان كلمة واحدة نقولها نملك العرب والعجم، توابك تحنا نقول إيه؟ ألف كلمة بقى. فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فسبوه وشتموه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة لم ينحرف أبدا عن لا إله إلا الله، أبدا لم ينحرف عن لا إله إلا الله. وحتى في المدينة أيضا كانت دعوة الناس إلى توحيد الله، إلى توقير شرع الله، إلى تعظيم شرع الله، والآيات في ذلك ناصة بينة واضحة. إذن دعوة واضحة إلى الله عز وجل. وبعدين أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي دقيق العلم، بيان العلم. إذا لابد من جانب العلم في الدعوة إلى الله. وقلت لكم بأن الدعوة إلى الله تتضمن معنى العلم والعمل، وإنما خصت البصيرة بالذكر لأن الداعية يحتاج إليها في دعوته. لابد يكون عنده بصيرة في خطاب المدعوين. لابد الداعي لما يجي يتكلم مع المدعو لابد أن يكون على بصيرة في حاله، لابد أن يكون ليكون الكلام مناسبا لهذا المخاطب، أن يكون الكلام مناسبا لهذا المخاطب، أن يكون الكلام يراعي فيه حال هذا المخاطب. هذا كله يحتاج فيه إلى بصيرة، يحتاج فيه إلى بصيرة. أيضا بصيرة بشرع الله عز وجل، لابد أن يكون على بصيرة بشرع الله في المسألة التي سيتكلم فيه. افترضنا هو يتكلم في مسألة مثلا فوائد البنك الربوي، إذا لابد أن يكون دارسا هذه المسألة حتى يكون بصيرا به. هيتكلم في مسألة مثلا الصلاة، لابد أن يكون بصيرا بهذه المسألة. فأي مسألة يتكلم فيها الداعي إلى الله لابد أن يكون على بصيرة. طيب هل البصيرة دي تحتاج إلى تلمذة وإلى علم طويل وما إلى ذلك؟ هذه القضية تتفاوت من مسألة إلى أخرى. لو أن مسألة دقيقة، مسألة دقيقة مثل النزول إلى السجود، نعم هذه تحتاج إلى بصيرة من حيث النظر في الأدلة والنظر في وجوه أدلة الفريقين ومحاولة الترجيح بين الأدلة، فهذا لا يصل إليه إلا من تفنن وقرأ وتتلمذ وتمعن وتدبر كلام أهل العلم وصبر على الكتب. لكن هذا الأمر ليس لكل الناس. أبشرك ليس الدين كله مسائله من هذه السبيل، مش كل قضايا الدين كلها زي قضية النزول إلى السجود أبدا. سمعت واحد بسب الدين، يا ترى سب الدين ده يعتبر طاعة لله ولا كفر معصية لله؟ لو جبت واحد ما بيقرأش ولا يكتب، واحد لو قلت له اقرأ لي الورقة ديت امسكها كده اهو، لو واحد ما يعرفش اي حاجة قلت له واحد بسبب الدين يقول ده حرام، اعوذ بالله، استغفر الله العظيم. ايوه هي ديت بقى. اذا هناك مسائل مقررة ومعلومة عند الكافة، عند الكافة. هذه المسائل يجب فيها الدعوة الى الله، انكار المنكر وإقرار المعروف لابد أن يكون فيها. مثل ماذا؟ واحد ما بيصليش، واحد بيقطع الرحم، واحد بيسب الدين، واحد مثلا فاحش بذيء، واحد بينم الكلام، واحد كذاب، واحد متهجم، واحد مثلا غير بر بوالديه، واحد حسود أو حقود أو متكبر أو معجب. سبحان الله، رجل ظالم يغير منار الأرض والناس نايمة، يوم رايح الغيط ويحرك الحد، حتة الحديدة يحركها شبرين، ما يتحركها شبرين في طول الغيط ما شاء الله تفرق معاه. ده حرام ولا مش حرام؟ دي محتاجة بقى علماء ولجنة وكتب وشرائط وتسجيلات. أبدا، مسائل معروفة ده حرام لا يجوز. راجل غشاش، غشاش البضاعة ديت بكام الكيلو؟ الكيلو ده حاجة مستوردة وحاجة ما زالتش جوجر أبدا. بكام الكيلو؟ عشان خاطرك أنت بثلاثة جنيه أو بأربعة جنيه، وهو جايبها مثلا بربع جنيه، وفاسدة أول ما يروح البيت تفسد منه. غشاش، الغش حرام. الرشق حرام. فكل هذه الأشياء مقررة عند الناس، والناس جميعا يعلمون فسادها وبطلانها وضررها. إذا لابد أن يكون فيها الإنكار، لابد أن يكون فيها الإنكار. إذا هذه المسائل مش محتاجة راجل شيخ متفنن عالم بقى بهذه المسألة هو الذي يتكلم فيها. نعم. في الجانب المقابل هناك الصلاة، وهناك صلة الأرحام، وهناك الصدق، وهناك بشاشة الوجه، وهناك العفو، وهناك كظم الغيظ، وهناك تلاوة القرآن، وهناك البكاء من خشية الله، وهناك زيارة المقابر، وهناك صلة الأرحام، وهناك زيارة المرضى، وهناك إسعاف المحتاجين، وهناك إعطاء الملهوفين والمكروبين، هناك المحافظة على السر، هناك إنجاز الوعد. إذن دي كلها مجموعة من إخواننا من الطاعات. هل في هناك واحد يشك في طاعات؟ ها أجيبوني، هل هناك من يشك أن هذا الجانب طاعات؟ لا أحد يشك. طب كونك أن تعرف أن هذه طاعة يحتاج بالفعل منا إلا أن أنت تقرأ كتاب مفرد في الصدق حتى تعلم مشروع الصدق، لا يحتاج. كلنا يعلم، كلنا يعلم هذه المسائل. كما أنك تعلم بضرر وحرمة ومعصية هذه الأفعال، فأنت تعلم بطاعة وبر هذه الأفعال. إذا لماذا لا تنكر هذه الأفعال ولا تأمر بهذه الأفعال؟ لماذا لا تنكر هذه الأفعال المرذولة؟ ولماذا لا تأمر بهذه الأفعال المرضية الكريمة؟ لماذا؟ إذا نحن مقصرون جدا في هذا الجانب. إذا البصيرة متفاوتة بتفاوت المسألة التي أتكلم فيها. أنت جنبك واحد في الأتوبيس وراح سبب الدين، هتقول له إيه؟ هتقول له ايه؟ تقول له استغفر الله، توب الى الله، هذا اللي يجوز لك شرعا، هذا خروج عن المله، استغفر ربك، وتقعد تكلمه. ولا تنتظر بقى راجل شيخ يقرا كتاب مثلا في حكم سب الدين وجمع فتاوى اهل العلم وجمع وعمل بحث في هذه المساله حتى يتكلم فيها، لا. لا. لكن هناك مسائل دقيقه لا يتكلم فيها إلا من أحاط بها علما وتفنن وجمع أدلتها ونظر في اختلاف أهل العلم فيها. نعم. لكن هذه المسائل بالنسبة إلى مجموع المسائل اللي فيها الأمر والنهي لا تمثل واحد على عشرة أو واحد حتى على مية من جملة هذه المسائل، نسبة بسيطة جدا، نسبة بسيطة. ولذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في أصح القولين التقدير ولتكونوا أمة، يبقى الناس كلها لابد أن تقوم بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوة إلى الله. طيب أدعو إلى الله على بصيرة، وظهر لنا أن كلمة بصيرة متفاوتة بتفاوت الأشخاص وتفاوت الإيه؟ المسائل. بتفاوت الأشخاص وتفاوت الإيه؟ المسائل. فالبصيرة ليست كلمة واحدة يعاير الناس بها، ولكنها متفاوتة بتفاوت الناس وتفاوت المسائل التي يتكلم فيها الناس. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا لابد من وجود المجموعة التي تحمل هم الدعوة، لابد من وجود المجموعة الطائفة التي تحمل هم الدعوة. لماذا؟ حتى يقوي هذا هذا ويؤيد هذا هذا ويشجع هذا هذا. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، شوف ضمير الجمع هو، إلا الذين آمنوا، جماعة، إلا الطائفة من المسلمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا به يا إخواني بالحق وتواصوا بالصبر. إذا لابد من وجود طائفة ليحدث بينهم تواصي بالحق أي بشرع الله، وتواصي بالصبر أي تواصي على كل أنواع الصبر، الصبر على الدعوة، والصبر على المقدور، والصبر على تحمل البلاء والمشاق، والصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على اجتناب المعصية، والصبر على مجاهدة المنافقين والملحدين والمجادلين، الصبر لابد من وجود الطائفة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد وقصد توحيدي واضح، ليس هناك بدعة، وليس هناك شرك، وليس هناك رياء، ليس هناك جهل، وليس هناك هوى. فإذا كانت الدعوة فيها العلم، فيها التوحيد، فيها الطائفة، فيها هم الدين، فيها الغاية المنشودة والطريق الواضح، فاعلم أنها دعوة ميمونة يبارك الله تعالى فيها. أكتفي بذلك حتى لا أطيع على حضرتكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا على مثل هذه المجامع الطيبة المباركة. معذرة لن أستطيع أن أجيب على الأسئلة كلها، لأني تأخرت عليكم في الحضور، فلا أجد لنفسي عذرا أن أطيل عليكم، فما تأخرت، لو كنت يعني أتيت مبكرا قدر الله ما شاء فعل لأنجزنا ذلك الوقت في الإجابة على الأسئلة، ولكن أترك هذه الأسئلة لغيري من إخواني المشايخ. أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم وأن ييسر أمرهم، وأدعو الله تعالى لهذا الأخ الذي طلب الدعاء لأخيه لأنه في كرب شديد، أسأل الله تعالى أن يفارج كربه وأن يستر عيبه وأن يغفر ذنبه، وكذلك جميع الحضور. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.